بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنا نتحدث عن سورة النساء وعن فقه المسميات، وأن سورة النساء واحدة من السور التي تبنت العديد من المواضيع، سواء كان مواضيع التحول في حياة المرأة على اعتبار التسمية أنها سورة النساء، فجعلها الله سبحانه وتعالى سورة تبين حال المرأة وما لها وما عليها، وعلاقتها بالرجل، وعلاقة الرجل بالمرأة، وعلاقة الرجال بالعموم بمتعلقات حقوق المرأة، وما هو الحق للرجال، ما هو الحق للنساء في الحياة الزوجية، في حياة الأيتام، في حياة الأرامل، في غيرها من الشؤون التي اعتنى بها القرآن، حتى سميت السورة سورة النساء. أيضا جانب آخر في هذه السورة عرجت عليه الآيات، وهو إعادة الوصف لأولئك القوم من اليهود والنصارى والمنافقين الذين حاربوا هذه القوانين الشرعية ووقفوا ضد الدعوة الإسلامية في كل ما جاءت به، سواء كان في شأن المرأة أو كان في شأن الرجل أو كان في شأن العقيدة أو في شأن الشريعة أو في مراتب السلوك. فإن العدو في كل عصر وفي كل زمان لا يحارب إلا هذه المبادئ. فوصف الله هذه النماذج من اليهود والنصارى والمنافقين الذين يتربصون بالدين وبالقرآن وبالسنة وبالعلم الشرعي لأجل أن يضعون بديلا عنها أفكار الجاهلية. طيب، ما هي أفكار الجاهلية؟ أفكار الجاهلية العقائد الزائغة التي كانوا عليها ولا زالوا، من ادعائهم بألوهية عيسى وعزير، وأن لله صاحب وأن لله ولد إلى غير ذلك، نعوذ بالله مما قالوه. فهم يريدوا أن يعيدوا هذا الفكر أو هذه الرؤى إلى المجتمعات، ولو حتى على صفة التشويش، قد لا يتبعوهم الناس لكن على صفة التشويش والجدل. وهذا نموذج من هذه الفكرة. الثانية تعطيل الحدود، كوقوع الناس في شرب الخمر وفي الزنا وفي اللواط وفي الأمراض الاجتماعية كأكل الخنزير أو خلط الرجل بالمرأة على غير ضابط شرعي، وهذه من الأفكار التي هي موجودة لدى أعداء الأمة، فالإسلام حددها وقننها كما تقولون. فهؤلاء يريدوا أن يفسخوا قوانين القرآن والسنة ويضعون قوانينهم بديلا عنها. وأنتم الآن تسمعون كثير من جيل المسلمين من يستحسن حياة الغرب والشرق، ويرى أن تلك حرية، ويرى أن فيها نصيب وافر من تمتع المرأة بحريتها، وأنها نالت ما يسمون بالحقوق والمساواة، وهي في الأصل عقيدة فاسدة لا علاقة لها بالديانات، وإنما لها علاقة بالعقلانية التي نظمها الإنسان. ونحن لم نؤمر بعبادة الإنسان ولا بتعظيم ما جاء به، وخاصة في هذه الثلاثة، لا في ما جاء به في الإسلام ولا في الإيمان ولا في الإحسان. بمعنى أدق، لا نقبل من الإنسان عقلانيا ما يتعلق بتعليل وضوابط الإسلام، ولا ضوابط العقيدة، ولا ضوابط الشريعة، ولا ضوابط مراتب السلوك. هذه إلهيات تقدر من عند الله بواسطة الأنبياء، نقبل منه ما دون ذلك. ممكن نقبل قوانين الإدارة، ممكن نقبل نظام معين فيما يتعلق بشأن الاقتصاد إذا استفدنا من بعض الجوانب وليس الاقتصاد الربوي، ممكن نستفيد من الدراسة العصرية في الكمبيوتر وأشباهها، ممكن نفتح باب لمفاهيم العلم والاختراع وما شاكلها التي يشترك فيها العقل المسلم وغير المسلم بالنسبة لخدمة الحياة، هذا قاسم مشترك. أما ما يتعلق بالعقيدة والشريعة ومراتب السلوك فهذا باب مغلق. أي مسلم يريد أن يغير عقيدته أو يتأثر بالعقائد الأخرى الزائغة أو كذلك بأحكام الشريعة، كان يقول أنا لا أؤمن بأن المرأة تستحق نصف ما يستحق الرجل، المرأة المساواة تقتضي أن تكون المرأة كالرجل، نقول هذا دين، هذه شريعة، هذه مسألة ربانية ما فيها نقاش، هذه مسألة فيها مفصل شرعي. قال لا، أنا عشت في بلد الكفار يأكل الخنزير، إيه فيهم، هم ما يعني مثلنا بشر يأكل الخنزير، نحن نأكل الخنزير، نقول هذا محرم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. إذن نحن إلهيا أمرنا بأننا نتوقف عن بعض المأكولات وبعض المشروبات ويعتبر هذا جزء من التعبد. أولئك ليس عندهم هذا الإمكانية موجودة. فالجاهلية الثانية أو الجاهلية في أصلها جاهلية الكفر، جاهلية الشرك، جاهلية اليهود، جاهلية النصارى، تريد أن تفرض على العقلاء وعلى البلاد وعلى المسلمين هذه الأفكار، وقد نجحت في كثير من أبناء المسلمين. إذن هذه السورة تبين لنا هذا الأمر، ومن هم العناصر الموجودة في المجتمع التي تتعاون مع هذا الفكر، من هم الذين يمهدون للكفر ضمن دائرة العالم العربي والإسلامي منذ عصر النبي، وليس حتى في عصرنا، لكن باب المقارنة والمقابلة. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن أولئك الذين يعملون بالباطن لمصلحة الكفر، والذين يعملون أيضا أمور معينة، شراكات يسمونها أو تحالفات بينهم بين عدو الإسلام. قال مولانا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. هؤلاء الذين يظهرون الإسلام ويجلسون مع النبي ويناقشون مع أمور الدين كأنه دين، ثم يذهبون إلى عند الكفار من اليهود والنصارى ويناقشوهم باعتبار الدين هو الأصح، وبعد هذا لا تدري هذا الوجه على أي صفة كان. ولهذا قال: هذا بشرهم يا محمد. وهذا تحذير شديد من القرآن وكشف حال هذا النموذج من الناس. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إذن ما سلموا بكلمة لا إله إلا الله، لأنهم لم يقولوها على عين الحقيقة، بل قالوها من أجل الدفع عنهم، وبالطبع يقبل إسلامهم. ولهذا لم نسمع أن النبي قتل منافقا ولم يقيم عليه حد، بل كانوا يتحركون في المجتمع ويحضرون مع النبي في الصلاة ويسمعون الكلام ويخرجون في الجهاد، لكن الضوابط الشرعية قد عرفت أحوالهم، بل وعرف النبي كثير من الصحابة بالاسم وبالصفة: أولئك القوم الذين يعملون على تخريب الإسلام من داخله. ثم وصف أعمالهم: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. دي علامة، إذا رأيت الإنسان يجعل من حياة الكفار يجعلهم أولياء، بمعنى إيه؟ أصدقاء، وتدخل هذه الصداقة فيما لا ينبغي، إذن فهؤلاء هم الصنف الذي تكلم عنهم النبي وتكلم عنهم المولى. فقال: يتخذون، يعني بمعنى يتعاملون مع الكافر ليس على أساس المصلحة العامة أو ما نسمي بالقواسم المشتركة في الحاجة، لكن ربما جعلوهم أشبه ما يكون بالمرجعية لهم. إذا بلغ إلى هذا، إذن لماذا يخاطبهم القرآن؟ لماذا تبتغون عند هؤلاء المرجعية والسؤال والاستفادة فيما لا يخصهم؟ يبتغون عندهم العزة، يشعرون أن الكافر هذا المخترع المكتشف عزيز، اللي يروح أوروبا ويجالس الأوروبيين ويجي من الغرب عند الناس وعند أوه هذا راح إلى بلد الفلاني وهذا جالس البروفيسور فلان. قال: يبتغون عندهم العزة. أنتم ليست لكم علاقة يا مسلمين بعزة الكافر، لا تعتز بكافر وإن كنت محتاج إليه، لكن فإن العزة لله جميعا. كل ما يتعلق بالعزة التي تبحث عنها فهي ليست لها علاقة بعالم الكفر. يجب أن تعتز بدينك، وأصل الدين أن تعتز بعلاقتك بالله الذي سقطت هذه الصفة عند الغرب وعند الشرق. ما لهم عزة بالله؟ عزتهم بالقوة، عزتهم بالسلاح، عزتهم بالسياسة، عزتهم بالاختراع والاكتشاف، عزتهم بالقوانين التي بلغوا إليها والتجربة الإنسانية، هذه عزتهم بها. لكن كل هذا مقطوع عن الله، وإن كان جزء من قدر الله، لكن هذا مقطوع. ولهذا قال: يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فلذلك عندما ندرك أن عزتنا بالله، إذا نبحث عن كل ما يرضي الله، حتى في العلاقات، ما تسمونها بالعلاقات الدولية أو ما يسمونها بالدولية الشرعية أو ما يسمونها بالعلاقات الإقليمية أو ما يسمونها بالعلاقات المحلية، يجب أن تكون عزتها بالله، ثم لا تنقطع بعد ذلك عن العالم الغربي ولا الشرقي للإفادة، للاستفادة، للعلم، لما أنت في حاجة إليه. هذه مسألة ما عليها خلاف، ليس شرطا من أجل أن أرتبط بعالم الكفر أن أسب الإسلام وأتخلق بأخلاق الكفار، ليس شرطا في الحضارة، لأن الحضارة هي عبارة عن قاسم مشترك للشعوب كلها، وهم الغربيون وغيرهم وأشباههم وأمثالهم قد عرفوا العلم الشرعي، العلم النظري من طريق المسلمين. كانت هذه البلدان العربية والإسلامية مثل بغداد والشام وغيرها مقصد للغربيين يتعلمون فيها. وكم من الغربيين درسوا ما بين بغداد وما بين دمشق وغيرها حيثما كان العلم عندما كان العلم في بداية أمر الدولة العباسية والدولة الأموية على ما فيها من طعن شرعي في القرار، لكن في أمور الاستقرار قد بلغت إلى درجة كبيرة من المعرفة واستفاد منها الغرب. إذن ندرك هذا المعنى، ويبقى علاقتنا بالغرب أو علاقتنا باليهود أو علاقتنا بالنصارى مبنية على مصلحتنا التي نحن نحتاج إليها دون الحاجة إلى أن نجعلهم مصدر عزة، فهم ليسوا بمصدر عزة على الإطلاق. ولهذا سنجد أن تعلق المسلمين مثلا بنصرة الفلسطينيين من طريق الأمم المتحدة ما يتأتى على الإطلاق. كونك تعتقد أن هذا الكافر سينصرك يوم من الأيام وسيخرج حق من حقوقك، هذه مسألة تدخل في غباء المسلمين. اللهم إنك تريد أن تعمل أشبه ما يكون بتمييع القضايا، ادخل مؤتمراتهم، عش معهم، فكر كما يفكرون، تابع ما يريدون، انظر ماذا يريدون، كل يوم تسمع عجب، كل يوم تسمع خبر، كل يوم تسمع مؤتمر، كل يوم تسمع مجلس، كل يوم تسمع ورقة عمل إلى غير ذلك حتى يأتي أمر الله، وإلا لن يصنعوا في هذا الواقع شيء على الإطلاق. لا والله الفلسطينيين والعرب سينتصرون بمثل هذه الأفكار، ولا العدو الشيطاني سيحقق مصلحة تعيد للأمة العربية مجدها، لا في دينها ولا في أرضها ولا في غير ذلك. هذه مسألة يجب أن يعرفها كل مسلم أنها عين الحقيقة. بغيتك المغالطة موجودة، بغيت فقه المبررات موجود من رأس القمة في العالم المعاصر إلى عند أي إنسان يعيش في هذا العالم وهو يشجع حزب ولا جماعة ولا فرقة فلان ولا مجموعة فلان، يعيشون في حالة من حالات الحيرة. لكن البعض له نية صالحة، نقول محاولته لعل الله نجعل فيها خير، ولكن هذه نية صالحة، فمن كانت نيته صالحة سيصل إلى شيء محدود، لن يصل إلى الغاية المطلوبة. إيه الغاية المطلوبة؟ تحرير الوطن، لن يتحرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لن يتحرر، بغيت تسلكم أحزاب وجماعات ومنازعات ومؤتمرات ورئاسات وأتباع وغير ذلك، عملوا هذا جهدكم فيما تعلمون. ما بيصبح المسلم قادر على أن يدخل إلى أرض فلسطين على الوجه الصحيح وإلى بيت المقدس إلا لما يصبح الإنسان من علاقته بالدين يقول للحجر أو تخاطبه الحجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي فاقتله. أما قبل ذلك كما قلنا محاولات يفعلها الناس وقد لا تصل إلى نهاية الأمر، نتيجة تحالف الثلاث الجهات، الكفار من اليهود والنصارى باعتبارهم عنصرين، والثالث المنافقين في عالم الله من عصر الرسالة إلى اليوم. إذا دخل هذا التحالف أو هذا التآلف السياسي هنا جاءت الفتن، نسأل الله السلامة، وبلغت الأمة إلى ما بلغت إليه.